يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في آداب طالب الحديث: واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر. اقرأ كتابا في علوم الأثر من أجل أن تعرف صحيح الحديث من ضعيفه، لأن علوم الأثر، علوم الحديث، مصطلح الحديث، أصول الحديث، هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، حيث القبول والرد. فلا يمكن أن يعرف طالب العلم الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، إلا بعد معرفة قواعد هذا العلم. أشار الناظم إلى أن كتاب ابن الصلاح يفيد في هذا الباب فائدة عظيمة، وقد تعب عليه مؤلف وجمعه من متفرقات كتب هذا الفن كمؤلفات الخطيب وغيرهم من سبقه. أو كذا المختصر يعني منظومته كما نص على ذلك في شرحه، وهي مختصر لابن الصلاح كما قال في مقدمتها: لخصت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما تراه موضعا. وأيضا من مختصرات ابن الصلاح النافعة مختصر النووي الإرشاد، وكذا مختصر الثاني التقريب، ومختصر الحافظ بن كثير، اختصار علوم الحديث وما كتب عليه. كل هذه يستفيد منها طالب العلم فائدة كبيرة، إضافة إلى ما كتب قبل ذلك من المحدث الفاصل والجامع للخطيب والإلماع وغيرها من الكتب، وكذا ما كتبه من تأخر عنهم كالسيوطي في التدريب، الصنعاني في توضيح الأفكار، وما كتبه المعاصرون في هذا العلم أيضا مفيد فائدة كبيرة، وفيها أمثلة غير ما تقدم في كتب من سبق. فيعنى طالب العلم بجميع ما كتب في هذا الفن، سواء كان للمتقدمين أو المتأخرين، حتى يتمرن على القواعد التي سطرها أهل العلم، مقرونا ذلك بالتخريج والنظر في الأسانيد على ما سبق أن بيناه في مناسبات كثيرة. وبالصحيحين ابدأ ثم السنن. الصحيحين لا سيما صحيح البخاري الذي ينبغي أن يكون هو ديدن طالب العلم بعد أن يحفظ المختصرات التي ألفت للمبتدئين والمتوسطين كالأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم المحرر والمنتقى، غيرها ما كتبه أهل العلم في أحاديث الأحكام. وكذلك ينظر أيضا في الأبواب الأخرى من أبواب الدين كالترغيب والترهيب وغيرها، ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب المسندة التي هي رأس المال بالنسبة لهذا العلم، وعلى رأسها صحيح البخاري. وبعضهم يرى أن يقدم بين يدي ذلك ما كتبه من تقدم عن البخاري ومسلم كالموطأ مثلا، ويجعل ذلك في التوطئ أو التمهيد لهذا العلم. على كل حال، طالب العلم عليه أن يعنى بصحيح البخاري ويجعله محور عمله، بحيث ينظر في حديثه أولا فأول، فيبدأ بالحديث الأول وينظر فيه، وينظر في مواضع تخريجه في ثنايا الكتاب. فنجد الحديث الأول خرجه الإمام البخاري في 7 مواضع، ينظر في هذا المواضع، في هذه المواضع كلها 7، ويقارن بينها في الأسانيد وطرق وصيغ الأداء وفي المتون وما يزيد وما ينقص، يأخذ تصور كامل لهذا الحديث في مواضعه 7 من صحيح البخاري، ولماذا زاد هنا ولماذا نقص هناك، وينظر في تراجم الإمام البخاري على هذه المواضع 7، فهي فقهه واستنباطه من هذا الحديث، وهذا فقه السنة لمن أراد العمل بالسنة. وينظر أيضا ما يذكره البخاري في ثنايا أو بعد هذه التراجم من المعلقات والموقوفات والآثار، يكون لديه تصور كامل بالكتاب على هذه الطريقة، ثم ينظر من وافق المؤلف على تخريج هذا الحديث، على تخريج هذا الحديث، فينظر في الكتب 6 دفعة واحدة. وهذه طريقة مجربة ونافعة، يعني يأخذ الحديث الأول وينظر في مواضع تخريجه من البخاري في المواضع السبعة، وينظر في مسلم بعد ذلك بطرقه وأسانيده، ثم ينظر في من وافق البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث. وهو في كل ذلك إذا رجع إلى الموضع الثاني، والآن يجعل الأصل الموضع الأول ثم الموضع الثاني، إذا نظر فيه وقارن بينه وبين الموضع الأول في الأمور الثلاثة التي ذكرناها والأربعة، في الترجمة، في الإسناد، في صيغ الأداء، وهذه في غاية الأهمية في متن الحديث من حيث الزيادة والنقصان، يشير على الموضع الثاني أنه درس في الحديث الأول، ثم ذلك الموضع الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السابع إلى آخره. وإذا نظر في الحديث في صحيح مسلم أشار عليه، ضع عليه إشارة أن هذا الحديث درس مع الحديث الأول في صحيح البخاري. ثم يأتي الحديث هذا الحديث في سنن أبي داود وينظر فيه كالنظر السابق بين مواضع البخاري وصحيح مسلم، ويضع عليه علامة أن هذا الحديث من سنن أبي داود سبقت دراسته مع الحديث الأول في صحيح البخاري. ثم ينظر في سنن أبي الترمذي ويصنع فيه كما صنع في سنن أبي داود، وينظر في الزيادات، وينظر كيف ترجم عليه أبو داود، كيف ترجم، بما ترجم عليه الترمذي، ثم النسائي، ثم بما جرى كذا. إذا انتهى من حديث البخاري بهذه الطريقة يبقى عنده زوائد مسلم التي ليست عليها إشارة أنها درست مع حديث البخاري، هذه حديث تبقى يسيرة. فإذا انتهى من مسلم ونظر فيه مثل نظره في البخاري، انتهى الآن من صحيح البخاري، ينظر في زوائد مسلم ويجردها ويقارنها بمن وافق مسلما على تخريجها على الطريقة السابقة، فيقارن بين مسلم وأبي داود من الأوجه التي ذكرناها سابقا، ثم بعد ذلك يضع إشارة في سنن أبي داود أن هذا الحديث درس مع الحديث رقم في صحيح مسلم، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. فإذا انتهى من زوائد مسلم، نظر في زوائد أبي داود التي ليست عليها إشارات، هذه زوائد أبي داود على الصحيحين. فإذا انتهى من زوائد أبي داود على الطريقة السابقة، نظر في زوائد الترمذي التي ليست عليها إشارات، درست مع البخاري ولا درست مع مسلم ولا درست مع أبي داود، هذه زوائد الترمذي. ثم ذلك ينظر في زوائد النسائي وابن ماجه، هذه طريقة حقيقة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، طالب العلم ما يصح أن يخصص لها ساعة في اليوم، ما يكفي، ولا ساعة، تحتاج إلى 5 ساعات لينتهي من الكتب الستة في غضون سنة أو سنتين على الكثير. وليس بكثير أن ينفق هذه المدة على الكتب الستة لأنها دواوين الإسلام. إذا انتهى منها ينظر في الكتب الأخرى على ما سيأتي ذكره، سنن البيهقي، مسند أحمد، إلى غيرها من الكتب. قالوا بالصحيحين ابدأ ثم السنن، ذكر أن يجعل المحور محور العمل كله على صحيح البخاري، ثم ينظر في زوائد مسلم التي لم يخرجها البخاري، ثم زوائد السنن، ثم السنن لأن هي التي تلي الصحيحين. وينظر أيضا مع السنن ما اشترط فيه الصحة ولو لم يفي مؤلفه بما اشترط والتزم، أو تساهل في تطبيق شرطه، أو تساهل في شرطه، كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثم السنن والبيهقي، والبيهقي له شأن عظيم عند أهل العلم لأن زوائده على الكتب كثيرة جدا. يدخل في السنن التي أشار إليها سنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، سنن الدارمي، وسنن سعيد بن منصور، وغيرها من السنن. ويدخل فيها أيضا المصنفات، فهي بمعنى السنن، إلا أنها تكثر فيها الآثار، السنن فيها آثار لكنها قليلة جدا بالنسبة للمرفوعات، وأما بالنسبة للمصنفات فالآثار فيها كثيرة. ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما، ضبط للألفاظ وفهم للمعاني، بالطريقة التي شرحناها يحصل له ذلك. يعني إذا أشكل عليه لفظ عند البخاري أو لفظ عند مسلم أو حيره معنى من معاني هذه الأحاديث يرجع فيها إلى الشروح ويعلق عليها بتعليق مختصر، يعلق عليها بتعليق مختصر، لأن التطويل يعوق عن تحصيل ما هو بصدده من حفظ للمتون واستقرار لذهنه في ذهنه لهذه المتون ضبطا وفهما، لأنه إذا نظر في هذه الأحاديث يرجع فيها إلى الشروح ويعلق عليها بتعليق مختصر، يعلق عليها بتعليق مختصر، لأن التطويل يعوق عن تحصيل ما هو بصدده من حفظ للمتون واستقرار لذهنه في ذهنه لهذه المتون ضبطا وفهما، لأنه إذا نظر في الألفاظ ألفاظ الأحاديث لا شك أن بعضها يوضح بعضا، قد يكون الحديث مختصر في موضع يبسط في موضع آخر من البخاري أو عند مسلم، حديث يرجع فيها إلى الشروح ويعلق عليها بتعليق مختصر، يعلق عليها بتعليق مختصر، لأن التطويل يعوق عن تحصيل ما هو بصدده من حفظ للمتون واستقرار لذهنه في ذهنه لهذه المتون ضبطا وفهما، لأنه إذا نظر في الألفاظ ألفاظ الأحاديث لا شك أن بعضها يوضح بعضا، قد يكون الحديث مختصر في موضع يبسط في موضع آخر من البخاري أو عند مسلم أو عند غيرهما، لأنه إذا حفظ على الخطأ استمر عليه ولو ضبط فيما بعد ما يثبت في الذهن، لأن الذي يثبت في الذهن أول ما يسمع الخبر، فإذا راجع عليه راجع على الأسانيد كتب الرجال كتب المشتبه كتب المؤتلف والمختلف يستفيد فائدة عظيمة، ثم بعد ذلك ينظر في ألفاظ المتون من كتب الغريب، ولو احتاج أن يراجع بعض كتب اللغة لبعض الألفاظ التي لم يكشف لها معناها في كتب الغريب فحسن. ضبطا وفهما، يعني ما يكفي أن يحفظ أو يسرد ويجرد من دون الضبط والفهم، لأن العمل لا يتأتى إلا بعد الضبط والفهم. ثم يعني بعد ذلك البداءة بالصحيحين والسنن والبيهقي، يعني عطف البيهقي على السنن يجعل مراد الناظم من السنن السنن الأربعة، أو أن يجعل المراد بالسنن الجنس، كل حاجة يعني من الزوائد، يعني ما يزيد في مسند أحمد الحاجة داعية إليه، لكن لا يلزم النظر في جميع مسند الإمام أحمد، لأن كثيرا من متونه مرت في الكتب الستة والبيهقي، لكن زوائد أحمد على هذه الكتب تدعو إلى الحاجة، وكذلك زوائد الموطأ الممهد. النظر في مسند الإمام أحمد باعتباره مرتب على المسانيد واستخراج زوائده مع أثناء النظر في الكتب الستة فيه وعورة وفيه صعوبة، لأنك تحتاج النظر إلى من روى الحديث من الصحابة ثم ترجع إليه، وقد تحتاج إلى شاهد يشهد لما جمعته من الكتب الستة فلا تستطيع الوقوف عليه، لأن المتن غير مرتب على شيء على ضابط يضبطه، إنما النظر إلى أسماء الصحابة. نعم رتب المسند على صحيح البخاري له أكثر من ترتيب، الكواكب الدراري لابن عروة المشرقي هذا ترتيب لمسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، وهذا في غاية النفاسة والأهمية لطالب العلم، يعني يأتي بترجمة للبخاري ترجمة البخاري وفقه البخاري وآثار البخاري ثم يورد الأحاديث من مسند أحمد، فأحيانا نحتاج إلى تصريح من راوي من الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري، وإن كنا لا نحتاج إليه من حيث الثبوت، لكن نحتاج إلى أن ندفع عن البخاري بمثل هذا من استدراكات الدارقطني وغيره، ننظر في ما رواه أحمد فنجد التصريح بالسماع، وهذا كثير عند أحمد، وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، قد يقول القائل أننا نحتاج إلى هذا الحديث مسند أحمد ومخرج من البخاري. أيضا مسألة الزوائد تنظر في هذا الباب تجد فيه أحاديث في مسند أحمد في هذا تحت هذه الترجمة لا توجد عند البخاري، هذه زوائد ولا توجد عند الكتب الستة كلها، هذه زوائد يحتاجها طالب العلم. على كل حال مضى في مبحث الحسن، مبحث الحسن قال ومن مظنة، قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود في السنن، ثم بعد ذلك تكلم عن السنن كلها، ثم قال وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، يعني المسانيد بعد السنن. والسبب في ذلك أن السنن ترجمت بأحكام شرعية، ترجمت بأحكام شرعية، باب حكم كذا أو باب وجوب كذا أو باب استحباب كذا أو باب كراهية كذا أو باب تحريم كذا، فالمؤلف يستدل بما يريده من أحاديث على هذا الحكم الشرعي فينتقي أقوى ما عنده من الأحاديث، بينما إذا ترجم بصحابي لا يلزم أن يأتي بأقوى ما عنده، يأتي بجميع ما يذكر عن هذا الصحابي من غير انتقاء كما هو واقع المسانيد. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن شرط الإمام أحمد إن لم يكن أعلى من شرط أبي داود فهو مثله، لكن عموم المسانيد أقل رتبة من منزلة السنن. من مسند أحمد والموطأ الممهد، الموطأ هو الممهد، الموطأ هو الممهد، لأن الإمام وطأه توطيع يعني مهده، كما طلب منه المنصور أبو جعفر أن يوطئه ويمهده ويسهله للقراء. ومنهم من يقول أن سبب التسمية مأخوذة من المواطأة وهي الموافقة، المواطأة وهي الموافقة، لأنه عرضه على أئمة عصر فوافقوه عليه. والموطأ الممهدي وعلل، يعني ينظر في كتب العلل، ينظر بعد ذلك في كتب العلل إذا استوعب الكتب الستة ومسند أحمد والموطأ والبيهقي والدارمي وغيرها من مهمات هذا الفن، ينظر في كتب العلل. والعلل كما تقدم في بحث المعل من أهم، بل جمع من العلم يطلقون على أنها أهم علوم الحديث وأدق أنواع علوم الحديث وأغمض أنواع علوم الحديث، ولا يكمل لهذا النوع إلا الكملة من المحدثين الأئمة الحفاظ الكبار. إذا يصعب فهم بعض العلل، الحفظ سهل، الجمع سهل، لكن الكلام في النظر في العلل والنظر في العلل له شأن عند أئمة هذا الشأن، له شأن عظيم. وبعضهم يقول لأن أعرف علة حديث خير من أن أحفظ 100 حديث، خير من أحفظ 100 حديث. وعلى كل حال في وقتنا مثلا هل يقول طالب العلم اتجه إلى العلل وأنظر في هذه العلل الخفية الغامضة وأديم النظر في كتب العلل، أو الحمد لله الآن الحديث حكم عليها وانتهت وعرف الصحيح من الضعيف من الحسن وأتفرغ للنظر في المتون والتفقه ودراية هذه الأحاديث؟ على كل حال كله خير، لكن إذا جمع بين النوعين كمل ونبل. وعلل وخيرها لأحمد، لأنه قد يقول قائلنا والله وقتي ما يسمح أن أنظر في المتون والأسانيد وأصحح وأضعف وأعلل وأنظر في كتب العلل وأنظر في مختلف أنواع علوم الحديث، يعني ما العمر ما يستوعب هذا، وأنا مطالب بعلوم أخرى تتعلق بالقرآن وتتعلق بالعقيدة وتتعلق بالفقه وغيره. قد يقول أنا يكفيني المتون المحكوم عليها بالصحة وأتفقه عليها، وهذه طريقة مسلوكة عن جم من أهل العلم، يعني يعتنون بما صح من السنة وما يمكن أن يستدل به من حسن ويكتفي بذلك عن النظر في الأسانيد والعلل وغيرها. وبعضهم يقول لا، معرفة العلل أهم من الفقه في متون الأحاديث. وعلى كل حال الفقه هو الغاية، الفقه هو الغاية. نعم تجدون بعض الناس همته في الأسانيد أكثر، بعض الناس همته في الرواية أكثر، وبعض العلماء همته في الدراية أكثر، وبعضهم يوفق للجمع بين الأمرين. يعني لو ضربنا ثلاث أمثلة مثلا، الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين، ثلاثة كل واحد يختلف عن الثاني، وإن كان القاسم المشترك كلهم يتفقهون في السنة ومن علماء السنة، لكن لو نظرنا إلى الألباني رأينا عنايته بالأسانيد والتصحيح والتضعيف أكثر، وفقه في هذا المجال أقل بكثير من عنايته بالثبوت من عدم. والشيخ ابن باز رحمه الله وفق للجمع بين الأمرين على السواء، يعني لو عناية كبيرة بالسنة بالصحيح والضعيف وحفظ الأسانيد وحفظ المتون، ومع ذلك له يد وله باع في الاستنباط والفقه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلاحظ عليه أن عنايته بالتفقه أكثر من عنايته بالثبوت من عدمه، لكنه لا يعتمد حديثا ضعيفا، إنما يقلد في هذا يقلد. فإذا وضعت الشيخ ابن عثيمين في كفة والألباني في كفة، وجدنا أن الشيخ ابن باز في القلب، يعني هذا واقع الشيوخ الثلاثة كلهم على خير، يعني هم متكاملون، ما يقال أن هذا مثلا أهمل جانب مهم وذاك أهمل، لا هم متكاملون، وهذا واقع الشيوخ الثلاثة. لأن مشكلة ما دام تذم التقليد، نعم تذم التقليد، والتقليد لا محال، أنت واقع فيه واقع، الوقوع في التقليد لا أمر فطري لمن لا تسعفه، لا يسعفه تركيبه على النظر في جميع، أو لا يسعفه وقته مثلا في النظر في جميع ما يحتاج إليه من أحكام. فإما أن يقلد في الوسيلة، وإما أن يقلد النظر في جميع ما يحتاج إليه من أحكام. فإما أن يقلد في الوسيلة، وإما أن يقلد في الغاية، لابد. يعني نتجه إلى المتون تصحيح وتضعيف، ما تمكن من استنباط جميع ما يمكن استنباطه من هذه المتون، فيضيق عليه الوقت فيحتاج إلى أن يقلد في بعض الأحكام، والعكس، يعني إن تفرغ للمتون لابد أن يقلد في الأحكام على الأحاديث ولا محالة، وإن لم يقلد في الأحكام لابد أن يقلد في أحكام العلماء على الرجال. يعني الاجتهاد المطلق بمعناه على الإطلاق لا شك أنه دونه خرط القتاد كما يقول أهل العلم، يعني لابد أن تجتهد في الرجال وتخرج بحكم رجال، ثم بعد ذلك النظر في الأسانيد والتصحيح والتضعيف، ثم بعد ذلك الاستنباط بما يختص بك من فهم لهذا المتن. فلا شك أن السنة يعني فيها طول، فيها يعني في ضبطها عسر، لا سيما مع ظروف الناس الذي يعيشونها الآن. إلا إنسان وفق وتفرغ بكليته للسنة هذا يمكن أن يجمع، ويبقى أنه لا. وعلل وخيرها لأحمد، العلل للإمام أحمد مروية عنه من كثير من يروي عنه من أصحابه، وخيرها لأحمد، الإمام أحمد له باع في هذا الفن ومشهود له به ومن الراسخين فيه، والدارقطني فيه أيضا علل ابن أبي حاتم وهو مطبوع قديم في مجلدين، ثم بعد ذلك كثر تحقيقه وبسط وحقق في رسائل ونافع في الجملة. يعني صحيح أن الأحكام إشارات بكلمات يسيرة، لكن من استطاع أن يربط بين هذه الكلمات ويعرف السبب الذي من أجله أطلقت هذه الكلمات وهذه الإشارات على هذه الأخبار، لا شك أنه يتمكن في هذا العلم ويستطيع أن يمشي فيه. الدارقطني، علل الدارقطني، وقبله يعقوب بن شيبة، المسند المعلل ليعقوب بن شيبة من أعظم ما صنف في هذا الباب، إلا أنه لم يكمل، لأنه لم يكمل على ما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله. علل الدارقطني أشاد به الحافظ بن كثير إشادة يعني ما رأيته أطلقها على أي كتاب كان، والكتاب يستحق من هذا وأكثر. وطبع منه قسم كبير، يمكن 16 مجلد طبع منه، وعلى طالب العلم المتمكن أن يعنى به. ولا طالب العلم المتوسط لو أفنى عمره في قراءة هذا الكتاب قد لا يستفيد، وقد يترك النظر في هذا العلم بالكلية، لأنه يعني قد لا يستفيد منه. مع استنباط طلاب العلم يسمع إشادة ابن كثير فيذهب مباشرة إلى علل الدارقطني ويترك البخاري ومسلم والسنن وغيرها، ثم بعد ذلك النتيجة ما يترك، لأنه لا يستطيع أن يتخلص من هذا الكتاب. يعني غير من يسمع إشادة ابن القيم بالعقل والنقل لشيخ الإسلام أو نقض التأسيس ثم بعد ذلك يترك كتب شيخ الإسلام كلها، لأنها صعبة بالنسبة له. لكن لو أخذ العلم بالتدريج على ما سيأتي لا استطاع أن يفهم، لأن العلوم كلها مرتب بعضها على بعض، العلوم درجات مثل درجة السلم، من صعد إلى أعلى السلم قبل أسهل هذا يسقط ولا يستطيع أن يصل، لكن من أخذ السلم من بدايته إلى نهايته هذا يصل. ولذلك يقول بعد ذلك احفظه بالتدريج. وعيلنا وخيرها لأحمد والدارقطني والتواريخ غدا. بعضهم يقول أن الدارقطني أخذ هذه العلل من المسند المعلل ليعقوب بن شيبة، بعضهم يقول أنه أخذه من مسند يعقوب بن شيبة، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، بل منزلة الإمام الدارقطني تكمل لمثل هذا العمل بلا شك. والتواريخ غدا خيرها لأحمد والدارقطني والتواريخ غدا من خيرها الكبير الجعفي. تاريخ الكبير أن تواريخ الرجال من تواريخ الأحداث والأخبار، هذا الأصل، هذا الأصل يكتب. لا مخدوم، هذا مخدوم، مخدوم بدون حاسب، عندك الأطراف، لا عندك الأطراف مكتوبة مع الصحيح، صحيح البخاري مكتوب أطراف ومواضعه عند الحاجة، إذا دعت إلى ذلك الحاجة، ولا في هذه المرحلة يكتفي بالجمع. هو إذا نظر فيه مواضعه كلها وفي الكتب كلها لا شك أنه بيسخ في ذهنه، كانت الحافظ تصعبه. حديث آخر، هيا حديث آخر، إذا اختلف الصحابي حديث آخر، إذا كان الصحابي واحد صار تكرار، صير طريق آخر لنفس الحديث ولو كان بنفس اللفظ، كما مضى في المتابعات والشواهد مثل ما ذكر في المتابعات والشواهد. يقول التواريخ غدا عن تواريخ الرجال، رجال الأحاديث غدا من خيرها الكبير والجعفي. تاريخ الكبير للإمام البخاري هذا من خير ما يقتنيه طالب العلم. نعم طالب العلم المبتدئ قد لا يستفيد منه الفائدة المرجوة التي يرجوها، يعني يبتدئ بالتدريج مثل ما قلنا في متون سائر العلوم، يعني يبدأ بالتقريب والكاشف والخلاصة لأن فائدتها قريبة، لكن التاريخ الكبير قد لا يقف على فائدتها إلا طالب علم متمكن. شو؟ لا لا لا، تواريخ البخاري كبيرها وأوسطها وصغيرها كلها يعني طريقتها واحدة، لأن هذا أكثر يعني في حدود ألوف مؤلفة، يعني يمكن كم قال بعضهم قال 40,000 راوي، لكن العدد كبير يعني على هذا الكتاب. للجعفي والجرح والتعديل للرازي، يعني الراوي الذي لا تجده في التاريخ الكبير ولا في الجرح والتعديل ولا في الثقات ولا في الكامل لابن عدي، هذا يكون شبه ميؤوس منه، لأن طلاب العلم يشكل عليهم بعض الرواة، يعني رواة الكتب الستة ما فيهم إشكال، مخدومة الكتب الستة وألف فيها الكتب الكثيرة بدءا من الإكمال للحافظ عبد الغني، ثم الكمال للحافظ عبد الغني في رجال الكتب الستة، ثم تهذيبه للحافظ المزي، ثم تذهيبه وتهذيبه للذهبي وابن حجر إلى آخر السلسلة، هذه مخدومة، لكن الإشكال فيما إذا روى حديث خارج الكتب الستة، الذي قد يعوز عواز كبير أن يجد الترجمة، فأرجع إلى تاريخ البخاري والجرح والتعديل، ثقات ابن حبان ومجروحين والكامل لابن عدي، وقد لا يجده إلا في التواريخ، تاريخ بغداد، تاريخ نيسابور، تاريخ دمشق، تاريخ إصبهان، يجد فيها. نعم، قد يكون متأخر، يجده في السير للذهبي، ويجده يبحث عنه إلى أن يجد، وقد لا يجد، يعني في شيوخ الطبري من لم يجد له ترجمة. من خيرها الكبير للجعفي والجرح والتعديل للرازي، يعني فيه تشابه كبير بين التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل. الجرح والتعديل من أهل العلم من يقول أن ابن أبي حاتم أخذ تاريخ الكبير وسأل عن رجاله واحدا بعد الآخر، يسأل أباه وأبا زرعة، يعني معوله وعمدته على التاريخ الكبير، وفي كل راوي يسأل عنه أباه وأبا زرعة فيعطيان الجواب، سألت أبي فقال كذا. يعني من الطرائف أن البخاري له كتاب اسمه الضعفاء الصغير، فيه ما يقرب من 40 راوي ضعفهم البخاري، وفي الجرح والتعديل سأل ابن أبي حاتم أباه فقال، ذكره في الضعفاء وقال أبي ينبغي أن يحول، حدود 40 راوي ينبغي أن يحول. في بعضهم يعني 2 أو 3 قال أتحتج به؟ قال لا. يعني كيف يحول؟ وين يحول؟ وين راعي؟ يعني يودع لمنه صار يحول عن الضعفاء ولا يحتج به. هذه من اللطائف التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، لأن هناك إشكالات في كتب الرجال، يعني مع المران تنحل، لكن قد تواجه طالب العلم في أول الأمر يقف أمامه لا يستطيع أن يتصرف. على كل حال، جرح والتعديل من أنفس ما أولف في هذا الباب، وإن قال بعضهم إن أبا حاتم وأبا زرع لما اطلع على التاريخ الكبير قال لا ينبغي أن يكون إلا لنا أو أشبه من ذلك من الكلام الذي لا يليق بالإمامين، فجعل ابن أبي حاتم يسألهم عن الرجال وذكر آراءهم فيهم، حتى قال بعضهم إن البلاء قديم. ها؟ يعني إذا وجد هذا عند هؤلاء الأئمة لا شك أن البلاء قديم، لكن يربى بإمامة هذين الإمامين العظيمين عن مثل هذا. نعم، هناك توافق كبير بين الكتابين، لكن هناك أيضا أحكام أبي حاتم وأبي زرع على الرجال في الجرح والتعديل لا يوجد مثلها في التاريخ الكبير. التاريخ الكبير يشير إلى بعض ما يتعلق بالراوي، يشير بعض مروياته، يشير إلى السماع، يشير إلى العلل، يشير كتاب عظيم يعني لا يستغني عنه طالب علم. لكن أيضا كتاب الجرح والتعديل في غاية الأهمية، وهناك أوهام للإمام البخاري في تاريخه استدركها عليه ابن أبي حاتم، بيان خطأ البخاري في تاريخه، وكل مجتهد وكل مأجور إن شاء الله تعالى. ولا يعني أن يقول أحد أن ابن أبي حاتم أعلم من البخاري أو شيء من هذا، يعني كما صنف الخطيب البغدادي الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وأكثره يتعلق بالبخاري، يجعل الاثنين واحد أو الواحد اثنين، لكن قدم له بمقدمة يعني تدل على إمامته الخطيب رحمه الله، وعلى طالب كل علم أن يطلع على هذه المقدمة، لأننا ونحن ننظر أن هذا الكتاب انتقادات للأئمة البخاري ومن في مقام البخاري، نقول أن الدارقطني الخطيب يقدح في البخاري أو يقدح في هؤلاء الأئمة أو يرى أنه أعلم منهم، أبدا، ما عشنا إلا على فتاتهم، وما نحن بالنسبة لهم إلا كالبقل الصغير بالنسبة إلى النخل الطوال. منين جاءنا العلم إلا منهم؟ يعني كون الإنسان ينتقد لا يعني أنه أعلم من المنتقد. وكتب المؤتلف المشهور، المؤتلف والمختلف، وهذا النوع سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه ومعناه. والأكمل يعني الأكمل في هذا الباب كتب المؤتلف والمختلف للدارقطني، كتاب مطبوع في مجلدات المؤتلف والمختلف، لكن الناظم تبع لابن الصلاح يرى أن أكمل كتب هذا الباب الإكمال للأمير ابن ماكولة أبو نصر، كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم، وهناك إكمال وإكماله وكتب كتبت حوله. واحفظه، يعني احفظ هذا العلم سواء ما يتعلق بمتونه أو بأسانيده بالتدريج. تقول والله أنا الآن أنا بصدد حفظ الرجال، فتأتي إلى تاريخ البخاري كل يوم تريد أن تحفظ 100 راوي، لا ما يصح هذا أبدا. وحفظ الرجال يأتي تبعا لحفظ الأحاديث، يعني في الطريقة التي ذكرناها في الجمع بين كتب السنة يمكن تحفظ الرجال وتراجع عليهم كتب الرجال، وإن كنت ممن يراجع الشروح فأيضا الشروح لها عناية بتراجم الرواة، يعني ما تنتهي منها إلا ولديك رصيد نافع تعتمد عليه مستقبلا إذا فرغت من كتاب شرح من الشروح من يعنى بالتراجم، وأيضا مع مراجعة كتب الرجال بالتدريج. يعني بالإمكان أن يفعل طالب العلم بكتب الرجال مثل ما قلنا في كتب الحديث، يجعل محور البحث عنده التقريب. التقريب لا يسلم للحافظ جميع النتائج التي توصل إليها، وهذه ليست المرحلة الأولى لطالب العلم، يعني طالب علم مبتدئ ما يكمل لمثل هذا، ينظر في التقريب ماذا قال فيه حافظ، ثم ينظر في الأصول الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتهذيب، ينظر مخيف هذا الراوي ويقارن بين هذه الأقوال، فقد يوافق ابن حجر على النتيجة وقد يخالفه إذا كان أهل للنظر. والدراسات الحديثة فيها نماذج من مثل هذا، مثل تحرير التقريب، يعني خالف الحافظ ابن حجر في كثير من النتائج، لكن لا يلزم أن يكونوا أصابوا ولا يلزم أن يكون الحافظ هو المصيب. هذه مسائل اجتهادية، والنظر في الرجال بعد عصور الرواية ما فيه إلا من خلال كلام أهل العلم، يعني معرفة قواعد الجرح والتعديل لا بد منها لطالب العلم للنظر في أقوال الرجال والموازنة بينها، أقوال العلماء في الرجال والموازنة بينها. فأنت تجعل التقريب بين يديك وتنظر في هذا الراوي وتراجع عليه الأصول، وهل كلام الأصول متجه لنتيجة مع نتيجة ابن حجر أو فيه يعني بعد أو قرب، يعني ينظر طالب العلم بالطريقة التي درسها في علوم الحديث من قواعد الجرح والتعديل. تحرير التقريب، ما هو تحرير التقريب اسمه؟ تحرير التقريب هو أو شعيب، بس لا يلزم أن يوافق على النتيجة، لا يلزم أن يوافق على النتيجة، لكن أنا أقول طالب العلم لا يقلد لا هذا ولا هذا. أنا طالب العلم لا أقول المبتدئ، المبتدئ ليس له مجال في هذا الباب، صعب من الصعوبة المكان أن ينظر في أقوال يعني 20 قول في راوي. لذلك تجدون أحكام الإمام الواحد قد تختلف، ابن معين كلها أكثر من قول في الرجل، أحمد كذلك، وغيرهم من الأئمة كلهم أكثر من قول في الراوي. الحافظ بن حجر هو من المتأخرين المطلع على أقوال الأئمة، يختلف قوله في موضع إلى موضع، يعني في تقريب التهذيب له نتائج قد تختلف عن أحكامه على الراوي في فتح الباري مثلا أو في التلخيص. يعني عبيد الله بن الأخنس قال في فتح الباري ثقة، وشذ بن حبان فقال يخطئ، ثقة وشذ بن حبان فقال يخطئ، وفي التقريب ماذا قال؟ قال صدوق يخطئ، ومن رواة البخاري. يعني تجد مثل هذا الاختلاف قد يكون لتغير اجتهاد، وقد يكون لغفلة عن أو بعد عما كتبه سابقا، قد تكون الحال تختلف. هو يكتب في التقريب ينظر في مروياته إجمالا في البخاري وغيره، وقد يحفظ عليه أخطاء في غير الصحيح، لكن لما تكلم عليه في فتح الباري مقرونا بالحديث المخرج في أصح الكتب، فلا شك أن الحال لها أثر في الحكم. ابن لهيع حكم عليه ابن حجر في مواضع كثيرة بالضعف، وفي مواضع أخرى بأنه صدوق. ولا يعني هذا أن الإنسان يطعن في هذه الكتب، هذه كتب بشر، هذه كتب بشر نتائجها خاضعة لاجتهاداتهم، والاجتهاد يقبل الصواب يقبل الخطأ، والأجر ثابت إن شاء الله تعالى على الحالين. واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به والإتقان أصحبا وبادري. احفظ الحديث، احفظ الرجال، احفظ العلل بالتدريج. يعني بالإمكان أن يجعل طالب العلم وقته مقسم، ففي أول النهار يحفظ 5 آيات 10 آيات ويراجع عليها التفاسير، ولا يكثر بعد، اتخذ له تفسيرين 3 أو 4 من التفاسير التي كل واحد منها يخدم جانب من الجوانب، يحفظها وينظر في هذه التفاسير، ثم بعد ذلك ينظر في الحديث على ما شرحنا، ثم بعد ذلك ينظر في الرواة على ما ذكرنا، كل يوم راويين 3 5 إذا كان الكلام فيهم مختصر، ومن الحديث 1 2 3 حسب طولها وقصرها. بهذا بالتدريج، وإن حفظ بعد من النظم مثلا لأي علم من العلوم 2 3 5 نظر في كتب اللغة، نظر في مفرداتها، حفظ مفردة مفردتين 3 5 بالتدريج. يعني لا يأتي مثل بعض الناس يجي متحمس يقول خلاص أنا بحفظ القرآن شهر، الزهري حفظ شهر ولا بردة من الزهري، فيجلس على جزء اليوم كاملا، ثم إذا جاء من الغد تفلت عليه ما استطاع أن يراجع، فضلا عن كونه يحفظ نصيب جديد، لا يختبر نفسه. إن كانت حافظة تسعفه لحفظ 10 آيات فليفعل، كانت لا تسعفه يزن هذه الحافظة ولا يرهق نفسه أكثر، لأن من أراد العلم جملة فاته جملة، من أراد العلم جملة فاته جملة. ولذلك قال واحفظه بالتدريج ثم ذاكري. أنت الآن حفظت، والحفظ معرض للنسيان، تنتقي لك من زملائك من هم على مستواك في الحفظ والفهم، ثم تذاكر بهم معهم ما حفظت. فالمذاكرة هي التي تثبت المحفوظ، إن لم تجد ذاكر نفسك، ردد على نفسك. والآن المسجل آلة التسجيل بمنزلة الزميل، سجل المادة واسمعها وردها ثانية وهكذا، وإن كتبتها بعد وعرضتها على الكتاب هذا أيضا جيد. ثم ذاكري به والإتقان أصحبا. الإتقان لا بد منه، لأن بعض الناس يحفظ على أي وجه، ونسمع من يحفظ القرآن كامل لكنه يلحن لحون جلية ويغير ألفاظ، يغير ألفاظ، ما هي مسألة لحن ولا إخلال بأحكام تجويد ولا غيره، لا يغير كلمة بكلمة، وحفظ يقرأ. لماذا؟ لأنه حفظ على الخطأ. فلا بد من الإتقان قبل الحفظ وأثناء الحفظ وبعد الحفظ أيضا يثبت هذا الإتقان. والإتقان أصحبا وبادري إذا تأهلت إلى التأليف. شبنا التدرج، احفظ، ذاكر، أتقن، ألف. هذه وصايا لطالب العلم يعظ عليها بالنواجذ. وبادري إذا تأهلت، بهذا الشرط، لأن بعض الناس تعجل النتيجة وصار أضحوكة للقراء، لا بد أن يتأهل، ولا مانع من أن يتمرن قبل التأهل، لا مانع من أن يتمرن قبل التأهل ويعرض أعماله لمن يسدده ويصحح له ويقوم الخطأ، لكن لنفسه لا لغيره. أما إذا أراد التأليف لغيره لا بد من التأهل، ولا يستعجل في النشر، لا يستعجل في النشر. كم من شخص بادر بالنشر، بادر بالتأليف ثم بادر بالنشر، فندم ولا تساعة من دم. وبادر إذا تأهلت إلى التأليف تمهر، يعني قل أن يمهر من يحفظ العلم ويعنى بالعلم إذا لم يعلم ويؤلف. ولذلك قال تمهر وتذكر، وليس المراد بالذكر أن يكون هدف لأن يكون له ذكر وشرف وشأن عند الناس، لا، إنما يذكر بخير ويدعى له بسبب هذا التأليف، هذا هو المقصود فيما ينفعه في الآخر. أما في الدنيا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إن أباك أراد شيئا فحصله، أراد أن يقال جواد وانتهى، ليس له في الآخرة نصيب، لكن الذكر هنا المراد به ما ينفع في الآخرة وتذكر، وهذا أيضا الواقع يشهد به. يعني من شيوخنا الكبار ما ألف، نسي خلاص، ومن طلاب طلابهم من يذكر على كل لسان، تدخل المكتبات تدخل المعارض من باب وتخرج من باب ما تسمع ذكر لهذا الإمام إطلاقا، لأنه ما ألف. من يعرف ابن راوة من المعروف عند طلاب العلم، أو ابن أرومة، هؤلاء أئمة حفاظ كبار يضاهون البخاري ومسلم وأحمد وابن حاتم، لكن ما تركوا مؤلفات، نسوا خلاص إلا ما يذكر في كتب التراجم، يشاد بهم إشادة بالغة ويثنى عليهم، ثم ذلك النتيجة ما انتفع بهم أحد إلا من تعلم على أيديهم. وتذكر وهو في التصنيف طريقتان، اللهم صل وسلم، يعني بعد أن حث المؤلف على التأليف بعد التأهل ذكر الطرق والمناهج التي سلكها أهل العلم في التصنيف، وهو في التصنيف طريقتان، يعني منهم من يصنف على طريقة ومنهم من يؤلف على طريقة أخرى، جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا، إما على الأبواب وإما على المسانيد. على الأبواب إما على طريقة الجوامع التي تجمع بين أبواب الدين كلها كالبخاري ومسلم والترمذي، أو تجمع أبواب معينة كالسنن، تجمع أحاديث الأحكام، المصنفات، الموطئات، فيها أحاديث الأحكام، هذه الغالب. وأما بالنسبة للجوامع فتجمع جميع أبواب الدين، وقد يفرد باب مثلا من هذه الأبواب، وقد يفرد جزء من هذا الباب، وقد تفرد مسألة كجزء رفع اليدين والقراءة خلف الإمام، جزء البسملة، أجزاء حديثية عند أهل العلم يجمعون فيها ما ورد في هذه المسألة بعينها، هي داخلة في الأبواب، يعني وإن كانت باب واحد، لكن الأصل أن السنن التي عليها الكلام، الأصول، أصول الإسلام، جمعت أبواب تشمل أبواب كثيرة، منها ما يشمع جميع أبواب الدين، ومنها ما يقتصر على أحاديث الأحكام. طريقة ثانية جمعه أبواب أو مسندا، يعني على أسماء الصحابة، تفرده صحابة، يعني على أسماء الصحابة. فالجمع على الأبواب منها الكتب الستة، والبيهقي والدارمي والموطأ والمصنف وغيره على الأبواب. وأما المسندات على أسماء الصحابة فتقدم ذكرها في باب الحسن، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا، فعد مسند الدارمي من ضمن المسانيد المرتبة على الصحابة، وواقع كتاب الدارمي على الأبواب، الدارمي المعروف المتداول سنن وليس بمسند، لكن ذكر الخطيب في ترجمته أن له السنن أو له الجامع والمسند، فإن كان غير الموجود بين أيدينا فكلامه صحيح، مسند أبي يعلى. ومنهم من يرتب المسانيد هذه أسماء الصحابة على الحروف كما فعل الطبراني في معجمه الكبير، ومنهم من يفرده على القبائل، ومنهم من يفرده على السابقة في الإسلام فيقدم العشرة كما صنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل، وجمعه معللا أعلى رتبة، يعني جمع الحديث معلل سواء كان على الأبواب أو على المسانيد أعلى، يعني مع ذكر العلل التي في هذه الأحاديث كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده المعلل، لا شك أنه أعلى رتبة ممن يذكر الأحاديث بأسانيدها ولا يذكر عللها، ولا يذكر عللها، أعلى رتبة وما كمل، يعني يعقوب بن شيبة ما كمل المسند. فقال بعض العلماء أنه لا يوجد كتاب في العلل كامل، لا يوجد في العلل كتاب كامل، كيف؟ ها؟ نظرا في علل ابن أبي حاتم وجدناه شمل أبواب كثيرة جدا إلى آخر الأبواب، لكن مع ذلك إن كمل في الأبواب ما كمل في أحاديث الأبواب، وإن كمل في أحاديث الأبواب ما كمل في الأبواب، وما ذلكم إلا لصعوبة هذا النوع وصعوبة الإحاطة به من كل وجه. وما كمل وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا وقد رأوا، وجمعوا أبوابا أبواب من أبواب الدين خاصة، يعني مثل ما ذكرنا في مسألة رفع اليدين أو جزء القراءة خلف الإمام أو جزء البسملة أو ما أشبه ذلك، أو شيوخا يعني أحاديث الشيوخ، يعني رتبوا على شيوخهم، يعني كما فعل الطبراني في الصغير نعم كما فعل الطبراني في الصغير، أو شيوخا أو تراجما، تراجم يعني كما في كتب الأطراف، تراجم يعني سلاسل، فلان عن فلان، أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد يترجم بالصحابي كما فعل المزي كما فعل الحافظ بن حجر في كتاب المهرة، يترجمون بالصحابي ثم بعد ذلك يذكرون أحاديثه، ونظير ما يفعله أصحاب المسانيد لكنهم يقتصرون على طرف الحديث، وهذه كالفهارس. ثم بعد ذلك يرتبون أسماء الصحابة على الحروف، فيقدمون أبي اللحم وأبيض بن حمال، ويؤخرون أبا هريرة في الكنى، ويقدمون الرجال على النساء وهكذا، أو تراجما يعني على التراجم. ما ألف على التراجم التقريب، تقريب الأسانيد الحافظ العراقي، هذا ألف على التراجم، تراجم 16 ترجمة قيل فيها إنها أصح الأسانيد. هذه التراجم إذا طالت كما فعل المزي وابن حجر وغيرهم، إذا طالت أحاديث الصحابي الواحد رتب الرواة عنهم على حروف، يذكرون يرتبون التابعين على الحروف، فإذا كثر الرواة عن التابعي رتبوا أيضا على الحروف ليسهل الوقوف عليهم. وإلا إذا أردت أن تراجع حديثا من مرويات أبي هريرة في تحفة الأشراف، وتصورنا أن الكتاب غير مرتب، يعني الرواة عنه غير مرتب، ما يمكن أن تصل إليه. أو طرقا، تراجما أو طرقا، طرقا أو طرفا، نعم شكال الشارح، نعم طرق الحديث الواحد، يعني طرق حديث من كذب عليه، طرق حديث أم زرع، طرق حديث ذي اليدين، هذه جمع فيها العلم طرق الحديث في أجزاء وقد تكون في مجلدات، نعم أو طرقا، وقد يصنف على الأطراف، أطراف الأحاديث، لكن هذا لا يوجد عند المتقدمين، يوجد عند المتأخرين، يقتصرون على طرف الحديث، على أول الحديث، وترتب هذه الأطراف على الحروف، وهذه بمثابة الفهارس لأنها تحيلك إلى المصادر الأصلية، وفيها نفع عظيم. وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير، كراهة الجمع للتأليف والتصنيف لمن لم يكمل ولم يتأهل له، رأوا كراهة ذلك، كراهة الجمع لذي تقصير، كذاك الإخراج بلا تحرير، يكون الطالب أو حتى المتأهل، الطالب لديه تقصير لا بد أن ينتظر حتى يتأهل، المتأهل لا بد أن يحرر، فلا يستعجل بالنشر قبل التحرير، لا بد أن يحرر ولا يخرج المؤلف إلا متقن مضبوط، لئلا يكون هدفا للنقد، لئلا يكون هدفا للنقد. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.